بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأكبره.
ويحرم بعد ذلك من الصلاة على النجاشي. يصلى على الغائب بالنية صلاته على النجاشي التكبير. لا يصلى كل يوم على غائب لا إن لم يصلى عليه. لو قدر مثلا أن أتي اليوم برجل مات بين المثلين ما صلى عليه، والمثلان مثله هكذا صلى عليه. يقول منهم: صلوا على أخ لكم مات بأرضكم. وما يصلى على الغائب الصحيح إلا إذا كان بين كفار لا إسلام، لا يعني يعلم أنهم لا يصلى عليه كما هو شأن كفار، كفار ما يصلى، أو أناس ما صلوا عليه، شغلوا أو كذا أو نسلوا أو جهلوا. أما إذا صلى عليه المسلمون فلا تعاد الصلاة عليه. منهم من استغنى على الفرض أنه تعاد الصلاة عليه في المساجد، في هذا الفرض. وقد مات في من الصحابة في الأصقاع أعداد ما كان يصلي بعضهم على بعض في المدينة، صلى عليهم المدينة وفي غيرها.
طيب، فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا،
يعني قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من طول خلقه، من طول خلقه وقدره ثم أماته فأقبره، أي يعني يستدل بها على عموم الدفن للمسلم والكافر، ويتفاوت حالهم. فالمسلم دفنه على كيفية شرعية معلومة، إما اللحظة إما الشر، والكافر لا على تلك الكيفية، وإنما توارى جثته ويوارى جيفته. يا ويلتها، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العباس: إذا فوارب ولا تحدثن شيئا. فالموارى تكون عامة في قصة ابن آدم الأول في حق المسلم، وفي قصة الثاني في حق أبي طالب المشرك.
ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لحرمتها.
ولأن ابن عباس إكرامه بعد دفنه، يعني إكرام الميت دفنه بعد موته دفنه.
ولأن
في تركهما
فتكا لحرمتها وأذى للناس بها.
طيب، تركها أحسن من تركهما، يعني اللي يعود إلى الجثة حمله ودفنه، الحمل والدفن كونه لا يحمل ولا يدفن، هذا في ترك الحمل والدفن هتك لحرمة الجثة، لحرمة المتوفى، يعني كونه يسحب سحبا هل هتكون لحرمته، أو كونه لا يدفن بل يلقى هل هتكون لحرمته. علم أن معنى ولأن في تركه ماء والصواب بالتثنية.
شيخنا بارك الله فيكم، البصاق في المقابر أو قضاء الحاجة أو كذا،
قضاء الحاجة ما ننهي عنه، لو بالك قضيت حاجتي في السوق أو وسط المنطقة الخليجية.
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة.
قال كل حرمتها وأذن للناس بها، وإنما يتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، تأذية المسلمين محرمة. يعني حتى لو جيفت حمار، إذا مات حمار وألقي يتأذى منه الناس، كان الذي عرض الناس لذلك الأذى ويأثم. فينبغي في مثل ذلك أن تدفن الجيف حتى لا تحصل منها التأذي، تأذي الناس، وحتى لا تحصل تنتشر بأسباب الأوبئة والأمراض. وحتى كذلك أيضا لا تعكر على الناس جوهم.
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة ويكره أخذ الأجر.
يعني هذا ما هو دليل كونه لأنك لا يختص بالقربة، بل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر وهم كفار ولم يدفنوا، إنما في بئر قديمة، وهكذا ما كفين ما كفنا عمها بطالة بالكافر دفن، يعني يسقط الحمل ذهب فواري ولا تحدثان شيئا، فتأخذ الأدلة. أما هذا عبارة عن تعليل ولم يذكر الأدلة، والأدلة المشار إليها أولى بالاعتبار.
ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة.
أما الحفر حفر القبر فلا بأس بأخذ الأجر عليه، كما ذكر بعض كما يذكر كان رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يشق والآخر يلحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، فإذا تعذر الحال كونه يشق على الناس الحفر لهم أن يستأجروا أن يحفروا بالأجر. واستدلوا على ذلك بحديث معاذ أبي ذر رضي الله عنه قال يا أبا ذر كيف إذا حصل الناس موت حتى يكون القبر بالبيت بالعلق؟ قال البيت المقصود به هنا حفر البيت الذي هو قبره يكون بالعبد لكثرة القتل الموتى، يكون بقيمة رقيق بقيمة عبد، يعني ترتفع الإيجارات.
وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي.
أما إذا لم يحصل إلا كون الناس يعني يتعارفون على ذلك الدفن والحفر وكذلك أيضا الحمل وعلى ذلك، فلا ينبغي أخذ الأجرة، وينبغي أن تكون عادة الناس مثل ذلك الإكرام والتعاون والمسارعة والمبادرة إلى الخير. إنما قلنا أنه يشرع أو يجوز في حالة المشاحة، ويذكرون أنه مؤنة الميت وتجهيز الميت قبل قسم تركته هو حمله ومثل الذي تلا حفر له دفنه تكفينه تغسيله ما إلى ذلك، هذه أخذ من ماله قبل قسم التركة، ثم بقية قسمه بين الوارثين.
وسن كون الماشي أمام الجنازة قول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود. والراكب خلفها
سن المشي ما يحتاج كون هنا الطرفين يبدو، وسن المشي أمام الجنازة لأن كونها ستكون فيها نظر، وسن المشي أمام الجنازة لقول ابن عمر، وهذا لا شك أنه سن. نعم. والراكب
خلفها لحديث المغيرة بن شعب مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، صححه الترمذي. والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. ويكره
كونه يكون قريب من الجنازة الاعتبار والتفكر.
ويكره القيام لها لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم.
يدل على النسخ أنه قام في بداية أمره ثم أمر بالقعود ونسخ ذلك، لكن من كان قائما فليس معناه أنه يقعد، ومن كان قاعدا ليس معناه أنه يقوم،
رواه مسلم. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
ويكره القيام ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، أي يعني لا كره ذلك عدد كما في كتاب الباعث على إنكار الحوادث لأبي شامة، فإنه نقل عن بعضهم أبي بكر الصديق والصحابة ابن عمر أنه سمع من يقول لا إله إلا الله ويتكلم فيه فزجره
لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود.
لم يستدل بهذا لضعفه، لو ثابت كان مغنيا عن ذلك الآثار، لكن في الآثار النهي عن ذلك.
وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
قوله بلا حد فيه نظر، لأن الذي كان يفعلونه يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر القبور لم يكن يفعلوا مثلا 3 أمتار عرض 3 أمتار عمق أو نحو ذلك، فهذا يشمله بلا حد. يمكن يقول أنا سأعمل قبر أبي أو قبر قريبي هذا 10 أمتار عرضا 10 أمتار طول حتى يتفسح، هذا من محدثة. وقوله بلا حد مستدرك. تعقب واستحسنوا أن يكون مثلا على مستوى القامة، يغطي القامة من القبر، وأن يكون فسيحا على مستوى يعني مجال فسيح بعد اللحد. أما بلا حد في نظر هذا التوسع.
وقوله صلى الله عليه وسلم للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رواه أحمد وأبو داود.
وهذا يدل على التوسعة بمقدار ما يفسح الرجلين وبمقدار ما يفسح الرأس. أما بلا حد، كلمة بلا حد هي المنتقدة.
قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك.
الصدر في حق الرجل الطويل مثلا، لا في حق من يعني قصير طول مثلا قصير، هذا في حق رجل طويل ممكن إلى الصدر كافي.
ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود.
نعم، لأن كل ما كان أعمق على هذا المقدار على قدر القامة أو يعني مثل ذلك كان أفضل.
وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر.
طيب، وهذا أثر صحيح، الآجر ما كانوا يعملونه، لكن في حالة عدم وجود خشب، عدم وجود حجر مثلا أو وجود لبن أو ما إلى ذلك، لا يفعلوا ما يورد به ذلك يعني اللحد يغطى به في حالة اضطرار، في حالة يعني عدم وجود. اتقوا الله ما استطعتم، وإلا فالأفضل اللبن، وأن تجع السرايم الصريمة ثم يوضع اللبن عليها وتسد الفجوات. الله مستطعتم.
ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه. لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى لا تجعل بيني وبين الأرض شيئا.
الأول
قال هنا لما
لا وسادة ولا حنة ولا صندوق ولا شيء.
قال الشيخ الألباني في التعليق على حديث لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي، قال ضعيف، ذكره الترمذي تعليقا ويعارضه قول ابن عباس يعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، أخرجه مسلم.
هذا جعلها شكرا بغير رضا من الصحابة. شكرا فهذا من قوله الشيخ قطيفة حمراء فيه نظر يجعل فيه شيء.
وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب.
طيب صحيح، بسم الله وعلى ملة رسول الله، من يدخله يدخل ينزل القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف.
كلام صحيح، وهذا معنى الحديث، لا على أنه حالة الاحتضار يوجه القبلة، وإنما في حالة دفنه.
ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته. ويحرم دفن غيره على عليه أو معه ويحرم دفن غيره مع عليه أو معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا للضرورة. إلا للضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. حديث صحيح.
نعم حديث صحيح. ويقدمه في اللحد هذه حديث صحيح أخرجه مسلم. وقوله يعني يقدم في اللحد معنى الذي هو يكون أمكن في الأرض، الذي في الأرض يكون أمكن فالأقرب والأتقن والأصلح يقدمه لأنه يطرح ذاك فوقه والثاني فوقه والذي جنبه
بعد فوقا بعد الحجارة أو مباشرة
حتى لو رخمهم بجانبه أو كذا يكون ذاك أمكن يدفنوا فيها كذا وكذا فيشرع عند الضرورة. ومما يدل على أنه عند الضرورة أن جابر بن عبد الله لما دفن أبوه في قبر مع آخر أخرجه بعد 6 أشهر فوجده لم تأكل الأرض منه شيئا إلا بعض الدنيا.
وسن حذو التراب عليه 3 ثم يهال لحديث أبي هريرة قال فيه فحث عليه من قبل رأسه 3 رواه ابن ماجة وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم.
نعم صحيح.
واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز بن في الشافي. ويؤيد
في إسناده جماعة لم أعرفهم ابن القيم يقول قال ابن كنز المعاد هذا حديث رفع ولا يصح رفعه وضعفه النووي وغيره. حديث التلقين لا يثبت بشمول السلام بسبب لأن ضعفه فإذا كان لا يثبت فالعمل بذلك بدعة. وهذا التلقين خلاف التلقين عند الاحتضار احتضار يا فلان قل لا إله إلا الله سنة بل قد يجب لقن موتاك لا إله إلا الله. أما بعد دفنه يا عبدي يا ابن عبدي إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك من دينك فقل ربي الله ربي محمد دين الإسلام هذا بعد دفنه يجلس عند رأسه يقول هذا هذا بدعة.
ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
عجيب الاستدلال بهذا الحديث على حديث التلقين بعد الدفن هذا لقنوا موتاكم عند الاحتضار وحديث أبي أمامة تلقين الميت بعد الدفن فرق بين التلقينين.
وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم
أبو بكر بن أبي مريم
عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه.
أشياخ هؤلاء ما جاء مبهمون لا يعرفهم كما قال ابن القيم
غيره أنهم كانوا يفعلونه في الاختيارات. الأقوال فيه 3 الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها.
صحيح الاختيار غير صحيح. الأقوال فيه 3 الكراهة هي الصواب والاستحباب والإباحة بل الكراهة الشديدة لأنه بدعة.
وسن رش القبر بالماء.